بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بتعليقات وشرح العلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الفرائض: الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قوله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهو الواجب شرعا، وهو أعم من اصطلاح الفقهاء، فإنه في الاصطلاح العلم بنسبة المواريث، وبعضهم أدخل في ذلك الوصفية، وقد فصل الله تعالى نسبتها في كتابه، ولم يفصل شيئا من الأحكام في القرآن كما فصل المواريث. ولهذا ورد: إن الله تعالى لم يكن نسبتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما تولى نسبتها بنفسه. فإن الإنسان إذا مال كان ماله لأولى الناس به وهم أقاربه.
إذن الفرائض يعني التي حددها الله عز وجل في كتابه، والفريضة هو القدر المعلوم الذي ورد به الكتاب. فالوارث إما أن يرث بفرض أو بتعصيب. فالوارد بالفرض يعني الفرض المقدر في القرآن، نصيب مقدر، هذا هو الفرض، نصيب مقدر. وهي على ما ورد في القرآن: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه التي وردت في القرآن. ولكل فرض من هذه الفرائض أصنافها التي ترثها. نعم.
فإن الإنسان إذا مات كان ماله لأولى الناس به وهم أقاربه، وذكر المؤلف
فيرث بسبب إما بالقرابة أو بالنكاح والزواج أو بالولاء، هذه أسباب الإرث. نعم.
وذكر المؤلف حديث ابن عباس بهذا، وهو من الأحاديث الجوامع. ولما شرح ابن رجب
الذي إذا أضفته إلى آيات المواريث في النساء في أولها وآخرها انتظم لك جل أحكام المواريث. نعم.
ولما شرح ابن رجب 40 نووية، وهي 42 حديثا، فزاد ابن رجب 8 أحاديث من الجوامع فسماها 50. ومما زاد حديث ابن عباس هذا، ولما تكلم عليه قال: إذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبين ما ذكر الله في كتابه من المواريث لم يشف عن ذلك من مسائل الفرائض إلى النادر.
نعم.
قوله: أحب الفرائض
ثلاث مرات.
أصحاب الفرائض، وهذا الحديث فيه ميراث العصبة. نعم. أصحاب الفرائض من الأصول والفروع والزوجين وأولاد الأم والإخوة والأخوات. فالأباء والأمهات وإن علوا، والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، هذا بالنسبة للأصول والفروع، مع الإخوة الأشقة أو لأب أو لأم. نعم. يبقى من يرث بالتعصيب. نعم.
وقوله: ألحق الفرائض بأهلها. وفي الرواية الأخرى: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب، أي ابدأوا بأهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه.
نعم. فكيف نبدأ بالقسمة؟ نعطي أصحاب الفرائض فرائضهم أولا، والباقي لمن بقي بعد أصحاب الفرائض. فمثلا مات عن زوجة وبنت وعم، فإننا نعطي الزوجة فرضها ونعطي البنت فرضها لأنها زوجة من أصحاب الفروض، والبنت إذا لم يكن معها معصب هذه من أصحاب الفروض، والباقي إن بقي شيء فللعم، لأولى رجل إيه ذكر، لأنه يرث عصبة، ما يرث بالفرض يرث عصبة. نعم.
فما بقي بعدهم فهو لأولى رجل ذكر، أي لأقرب العصبة. وليعلم أن أسباب الإرث ثلاثة،
فمثلا إن كان أخا وابن أخ فإننا نعطي الأخ وابن الأخ ما يرث. نعم.
قال وليعلم أن أسباب
أو مات عن أولاد ابن أخ بين وبنات، فمن الذي يرث؟ الذكور فقط. نعم. إنما الإخوة يكونون عصبات، أخ وأخت يرثون للذكر بحظ أنثيين، لكن ابن أخ مع أخته فإن الذكر فقط هو الذي يرث. نعم.
وليعلم أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم أي قرابة، ونكاح أي عقد الزوجية الصحيح، وولاء أي عتق. فالإرث فالإرث بالنكاح ذكره،
قال النبي الولاء لحمة كلحمة النسب، فهو سبب لأنه ولي نعمته. نعم.
فالإرث بالنكاح ذكره الله بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي سواء كان الولد من الزوج أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى فهذا ميراث الزوج.
صحيح. فالزوج يأخذ نصف تركة زوجته لم يكن لها ولد منه أو من غيره، فإن كان لها ولد منه أو من غيره، يعني امرأة ثيب لها أولاد أرمل تزوجها ولها أولاد من غيره، فإنه يأخذ فيها الربع. نعم. وسواء كان الولد ذكرا أو كان أنثى.
ثم ذكر ميراث الزوجات بقوله: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي سواء كان الولد من الزوجة أو من غيرها ذكرا أو أنثى، وهذا ميراث الزوجات سواء كانت واحدة أو أكثر فلا يزيد ميراثهن. فتبين أن لكل من الزوج والزوجة حالتين، فللزوج النصف مع عدم الولد أي ولد الصلب وولد الابن، والربع مع وجود أحد من الولد أو ولد الابن، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما،
بين النصف والربع، والزوجة بين الربع والثمن. نعم.
والرحم القرابة، وهم الأصول والفروع والحواشي. فالأصول هم من لهم عليك ولادة، والوارثون منهم الأب والأم والجد أبو الأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والجدات من كل وجهة أي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا بمحض الإناث. فللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، والثلث مع عدمهم، ولها السدس مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، ولها السدس في زوج وأبوي، والربع في زوجة وأبوي، أي ثلث الباقي بعد ميراث أحد الزوجين وهما
العمريتان. لها السدس في زوج وأبوين، والربع في زوجة وأبوين، أي ثلث الباقي، فمات عن زوج وأبوين، ماتت عن زوج وأبوين، الزوج يأخذ كام؟ النصف ليه؟ عدم وجود فرع وارث، يبقى إيه؟ يبقى النصف. طيب الأم تأخذ، والأب له، الأم تأخذ الثلث ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الإخوة. نعم. فهل هي تأخذ هنا ثلث التركة كلها ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي، فلها ثلث الباقي بعد مهارات أحد الزوجين وزوجة وأبوين. الزوجة تأخذ كام؟ تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وهي أيضا هنا تأخذ ثلث الباقي. هذه العموريتان، والإشكال هي تأخذ ثلث الجميع ولا ثلث الباقي؟ نعم.
قال وللجدة فأكثر السدس، ولكل من الأب والجد السدس.
هذا نصيب لا يتغير، جدة نصيبه لا يتغير. نعم.
ولكل من الأب والجد السدس مع ذكور الولد وولد الابن.
نعم.
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد أو ولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
نعم، لكل من الأب والجد السدس مع ذكور الولد، ذكور الولد وولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد أو ولد الابن. فمات عن أب خلاص أخذ التركة كلها، مات عن زوجة وأب بعد الزوجة يأخذ الأب تركة كلها. طيب، وبالفرض والتعصيب مع الإناث، مات عن بنت وأب فالبنت لها النصف والأب له السدس لوجود الفرع الوارث فرضا، والباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. نعم.
والأب كالجد مطلقا على الصحيح.
نعم.
والأم تحجب الجدات من كل جهة، والقربة تحجب البعد.
والأب كالجد مطلقا على الصحيح، قال في الحاشية ولعل الصواب والجد كالأب مطلقا على الصحيح، وهذا الصحيح، مش الأب كالجد، لا الجد كالأب مطلقا على الصحيح، ولهذا لا يرث الإخوة معه على الصحيح. نعم. مالها الأب كالإيه؟ يحل محله إذا كان غائبا. لا باقي أيضا، هو يحل محل الأب عند عدم وجوده. نعم.
والأم تحجب الجدات من كل جهة، والقربة تحجب البعد، والأب يحجب الأجداد، والأقرب يحجب الأبعد.
يحجب الأجداد.
والأب يحجب الأجداد، يحجب الأجداد، والأقرب يحجب الأبعد.
هذه قاعدة معروفة، أن الطريق إذا كان وحيدا صلة القرابة وحيدة، أخوة أبوة بنوة، فالأقرب فيها يحجب الأبعد، فالابن يحجب ابن الابن، الأب يحجب الجد، الأم تحجب أم الأم، الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. لكن هل يحجب الأخ الأم؟ لا. لماذا؟ لو صح الفرض، لهذا جاءت المسألة الحجرية اللي هي في إخوة أشقاء وإخوة لأم، فلما ورث الإخوة لأم بالفرض استوعبوا الفرض مع وارثين آخرين، وما بقي شيء للإخوة الأشقاء، فجاءوا يطالبون بالحق، نريد أن نرث، نحن أقرب من هؤلاء، نحن أشقاء وهؤلاء من أم، يرثون ولا نرث؟ فالعلماء مذهبان في ذلك، منهم من قال ليس لهم، لحديث ابن عباس، فما بقي فالأولى رجل ذكر، وهذا ما وهؤلاء ما بقي لهم. والقول الثاني أنه يورثهم جميعا معا ويتساوون معا، لما قالوا هب أن أبانا وصلنا إلى كان حجرا فألقي في اليم، بقي المذمومة. يعني احنا أشقاء ولا نرث، وهؤلاء الأم وارثون، الفرق هو ماذا؟ الأب ارموه خلاص، هبوه حجر، لكن الأب هذا يعطينا، المفترض أنه هو يمتننا لكن يعطلنا، ارموه خلاص، اعتبروا غير موجود. بسم الله. نعم. إن صحت. نعم.
والفروع هم من لك عليهم ولادة، والوارثون منهم أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد الابن ذكورهم وإناثهم، وأما أولاد البنت فإنهم من ذوي الأرحام كالأخوال وأبي الأم.
نعم.
فللبنت النصف.
فأولاد البنت
العدد هيقل، إنما أولاد الابن وإن نزلوا يرث، لأنهم يدلون بالذكر، أما أولاد الابن يدلون بالإيه؟ بالأنثى. نعم.
فللبنت النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وكذلك بنات الابن مع عدم أولاد الصل، ولبنت الابن فأكثر مع البنت السدس تكملة الثلثين، فإن استكمل الثلثين بنات أو بنات ابن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإيزاهن أو أنزل منهن.
نعم.
والحواشي هم من عدا الأصول والفروع، فمن ذلك الأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللأخت الشقيقة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وللأخت لأبي فأكثر السدس مع الشقيقة،
يعني كالبنات، فلمراث النساء ثلثان، فإن كانت واحدة أخذت نصفا بقي من الثلثين السدس، فبنت الابن تأخذه، فإن كانت اثنتين أخذت الثلثين، ما بقي شيء لبنت الابن إلا إذا كان مع ذكر يعصبه. نعم.
وللأخت لأب فأكثر السدس مع الشقيقة، ويسقطن باستكمال الشقيقات الثلثين إن لم يعصبهن أخوهن، وهن كالشقيقات مع عدم أولاد الأبوين. والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة للواحد منهم السدس، وللإثنين فأكثر الثلث، ولا يرثون إلا مع عدم الأصول الذكور والفروع مطلقا. ومن الحواشي بنو الإخوة لا من الأم، والأعمام لا.
والإخوة لأم ذكرهم وإناثهم سواء. إذا قيل متى يستوي الذكر مع الأنثى فقل في الإخوة لأم، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، إخوة لأم، هذا التعليل لماذا يستوي ذكرهم وأنثاهم، لأنهم يرثون بالرحم المجردة فتساووا في هذا، لا مفضل. للواحد منهم السدس وللإثنين فأكثر الثلث، فلو 10 ذكور وإناث اشتركوا في الثلث فقط، ولا يرثون إلا مع عدم الأصول الذكور والفروع مطلقا. مع عدم الأصول الذكور، فلو كان مع الإناث يرثون، لكن أصول الذكور ولا يرثون إلا مع عدم الأصول الذكور. فمع الأم يرثون، لكن مع الأب ما يرثون. والفروع مطلقا، سواء ترك الميت ذكورا أو إناثا، هذه فائدة ضع تحتها خطة. هنا عندنا فائدتان في الإخوة الأم، فائدة يستوي ذكر أنثى فائدة مشهورة، لكن فائدة لماذا يستوي ذكر الأنثى، لكونهم يشتركون في الرحم، يرثون بالرحم مجرد. طيب الفائدة الثانية أنهم يرثون كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. لكن ما معنى الأصول، أو من هم الأصول الذين لا يرثون معهم؟ الأصول الذكور، فإن كانت الأصول إناثا فإنهم يرثون معهم، أما الفروع فلا فرق بين الذكر والأنثى، فسواء ترك ذكرا أو ترك أنثى، هذه فائدة. نعم.
ومن الحواشي بنو الإخوة لا من الأم، والأعمام لا من الأم وبنوهم.
نعم.
وجهات العصوبة 5: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. يقدم من ذلك الأقرب جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى، وهو الشقيق والبنت مع أخيها، وبنت الابن مع من في درجتها من الذكور، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ذكور الورثة مع أخواتهم على 3 أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم هؤلاء، وقسم للذكر والأنثى سواء وهم الإخوة للأم وذوي الأرحام لأنهم يرثون بالرحم المجردة، وقسم المال للذكر دون الأنثى وهم باقي الورثة كأبناء الإخوة والأعمام وبنيهم مع أخواتهم، فالمال للذكر دون الأنثى.
هذا تقسيم مختصر دقيق حقيقة. الشيخ السعدي فقيه، ولهذا أجاد في آيات المواريث في سورة النساء في تفسيرها، فيقول لأن ذكور الورثة مع أخواتهم على ثلاثة أقسام: قسم للذكر بتحظ الأنثيين وهم هؤلاء، يعني الأخ مع أخته، الابن مع البنت، وقسم الذكر والأنثى سواء وهم أولاد وهم الأخوة لأم وذو الأرحام، وذو الأرحام الذكر والأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجرد، وقسم ثالث وهم من يرثون عصبة الذكور فقط دون الإناث، وهم بقى الأنزل من الإخوة ومن الإخوة والأعمام وكذا كأبناء الأخوة والأعمام. كأبناء الأخوة، الأخوة الذكر مثل حظ الأنثيين عصبة، الأبناء عصبة، أما أبناء الإخوة لا يرث إلا الذكور، أبناء الأعمام لا يرث إلا الذكور. فلو مات عن أبناء أخ وبنات، يعني ذكور وإناث، فالذي يرث من؟ الذكور فقط. نعم.
وفي الحديث دليل على أن العاصب إن انفرد أخذ المال، وإن كان مع ذي فرض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يبقى بعد الفروض شيء سقط. وفيه دليل على أنه لا يشرط.
طب لو الفروض زادت عن أصل المسألة، يعني أعطينا هذا فرض 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 بعد ما قلنا المسألة هذه من مثلا 12 وجدناها عالت، وجدنا الفروض تزيد عن 12 وصلت إلى 15 أو 24 وصلت إلى 27، ماذا نصنع؟ إحنا عندنا إذا الفروض أبقت أخذ العصبات، إذا الفروض استوعبت أخذ كل فرضة الحمد لله. إذا الفروض بقى زادت نسقط مين هذا؟ نسقط مين؟ نطلع مين؟ يعني هذا فرض 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 فرض, فرض زاد الإيه؟ يعني مثلا نفترض مثلا ماتت عن زوج مثلا وثلاث بنات وأب وأم مثلا، الزوج هياخد كام؟ الربع، والبنتان الثلثان، والأب والأم سدس سدس، يبقى المسألة من كام؟ ها؟ أربعة ثلاثة ستتين، يبقى كام؟ 12. الزوج هيبقى الزوج له كام؟ ثلاث ثلاث. طيب والبنتان كام؟ ثمانية، يبقى كده كام؟ 11. طيب والأب اثنان والأم هذا أربعة، أربعة وكام؟ يبقى 15، يبقى عانت من 12 إلى 15. طب نعمل ايه؟ ننزل مين؟ نمشي الاب والام ولا الزوج ولا بنت من البنات ونقسم الباقي بينهم؟ نعمل ايه؟ زادت خلاص، يقولون عالت المسألة كذا، يبقى اذا المسألة من 15 مش من 12، فيبقى ال 15 الف جنيه نرسمهم على كام؟ على 15 سهم، مش نرسمهم على 12. احنا كان معنا 15 الف، فلما كانت المسألة من 12 كانوا مقسمين على 12، يعني السهم يطلع بألف وشوي، لا احنا وصلت 15 خلاص، يبقى السهم من كام؟ من ألف، يبقى السهم من ألف. هنا لما عالت حصل بقى نقص في الأنصبة، ما هو 15 هتقسمهم على 12 غير 15 هتقسمهم على 15. كذلك الرد، لو المسألة عندي مثلا من 6 أو المسألة عندي من 12 مثلا، فأعطيته أصحاب الفروض وما عند عصابات أعطيت أصحاب الفروض، فطلعت المسألة مثلا طلع الأنصبة مثلا 5 مثلا مثلا، يعني مثلا لنفترض مات مثلا عن بنت وأم، البنت لها كام؟ النصف والأم لها، يبقى المسألة من كام؟ ست. البنت لها ثلاث والأم لها واحد، والأم لها السدس اللي هو واحد، يبقى كده كام؟ أربعة. يبقى هيبقى ده رد. رد يعني ايه؟ خلاص نعتبر المسألة من ايه؟ من أربعة، يعني نرجع الاثنين على حسب نصابه، يبقى نعتبر المسألة من ايه؟ من أربعة. فإذا سواء كان ردا وكان عولا فالمسألة على ما خرجت بأصلها الجديد. نعم.
وفيه دليل على أنه لا يشرك بين الإخوة في الحميرية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون. وقد وقعت في زمان أمير المؤمنين عمر مرتين، فمرة أسقط الأشقاء ومرة شرك بينهم، والصحيح إسقاطهم لقوله ألحق الفرائض بأهلها. وفيه صحة العول. نعم.
الشيخ هنا أسقطه لعموم الإيه؟ الحديث، فكأنه يقول الحديث مقدم على الاجتهاد، الحديث مقدم على محض الاجتهاد، فالنبي قال الحق الفرائض بأهلها، فبقي في الأول رجل ذكر، والشارع يعلم أنه سيأتي وقت تكون مثل هذه الصورة موجودة. نعم. إذا المسألة حميرية، ما صورتها؟ ها؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لإيه؟ لا شقاء. طيب نعطي الفروض، الزوج
النصف
والأم
السدس،
السدس لوجود ماذا؟ الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة، والإخوة لأم
ثلث فرض،
إخوة لأم يبقى كام؟ الثلث، يبقى نصف، نصف وسدس وثلث، يبقى المسألة من كام؟ ست. الزوج له ثلاثة والأم لها واحد، كده أربعة، والإخوة لأم لهم اثنان، يبقى ستة. أين الإخوة الأشقاء؟ راحوا الإخوة الأشقاء، فوقع التنازع هنا. طيب لو زوجة وأم وإخوة الأم وإخوة الأشقاء، الزوجة تأخذ كام؟ الربع، هيبقى عندنا أربعة وعندنا ستة وعندنا إيه؟ ثلاثة. يبقى المسألة من كام؟ أربعة وستة، هيبقى من كام؟ من اتناشر. أربعة ستة ثلاثة من اتناشر، يبقى الزوجة تأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين، يبقى كده خمسة، والإخوة الأم هياخدوا أربعة، يبقى كام؟ تسعة. يتبقى كام؟ بقى ثلاثة الإخوة الشقاء ياخدوهم ويروحوا، كده تمام. يبقى لو مكان الزوج زوجة تبقى ليست المسألة الحميرية، إنما المسألة العمرية عندنا زوجة أو زوج مع أب وأم، هذه مسائل مشهورة تعرف صورتها ونوعية الإشكال فيها. يبقى عندنا المسألة العمرية والمسألة الإيه؟ الحميرية. العمرية زوج أو زوجة مع من؟ مع أبوين. طيب والمسألة الحميرية زوج مش زوجة، زوج مع أم وإخوة أشقاء وإخوة لإيه؟ وإخوة لأم. نعم.
قال وفيه صحة العول لأنه أمر بالحاق الفرائض بأهلها، فإذا ضاق المال عنهم فقد قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، أي كملوا جميع ما أمرتم به، فإن عجزتم عن الكمال فقاربوا الكمال.
تمام. صحة العول احنا ذكرناه، المسألة تعول من 12 إلى 15 أو من 24 إلى 27، لأن في أصول بتعول واحد واحد وفي أصول تعول مرة واحدة وهكذا. نعم.
وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم، فتجعل الفروض كالديون التي ضاق المال عنها، فينقص كل واحد بقدر فرضه، كما أنه إذا لم تستكمل الفروض ولم يوجد عاصب رد
على كل اللي هو ده بيسميه الرد، يبقى هو ذكر العول والرد. العول والإيه والرد، ما الفرق يا أخواني بين العول والرد؟ ما الفرق بين العولي والردي؟ قول يا عوض ايه. على فكرة كل من العول ورد فيه زيادة ونقص. زيادة في ايه ونقص بقى في ايه؟ اذا عالت دي زادت، زادت في ايه؟ لان زادت ونقصت، زادت في شيء ونقصت في شيء، زادت في يعني التقسيم، زادت في ايه؟
في الانصر، في الانصر
في اصل المسألة، في الاصل. والنقص وقع في نصيب كل واحد من الورثة، اذا ما زود هنقص. طب والرد نقص فين؟ في اصل المسألة. وزيادة فين؟ في الانصبة. يعني 6000 كنت اوزعها على 6 اوزعها على 4، هو ده الرد. 12000 كنت اوزعهم على 12 وزعتهم على 15، يبقى كل من العول والرد زيادة ونقص. لكن زيادة في ماذا ونقص في ماذا؟ يبقى درست كده انت الان العول والرد والفرض والعصبة وأسباب الإرث، هذا والوارثون جهات المواريث. نعم، كل هذا في حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها.
وقوله فلأولى رجل ذكر، قوله ذكر إما لتأكيد وإما لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار، فقال ذكر لئلا يوهم أن قوله رجل خاص بالكبار، فقال ذكر ليعم الصغير والكبير.
نعم، هذه فائدة. يعني لو قال فلأولى رجل خلاص معروف، يبقى رجل ذكر. لكن رجل يفرق بينه وبين الصغير، فلهذا لما قال رجل ذكر يبقى الوصف المعول عليه هنا ماذا؟ الذكورة، صغيرا كان أو كبيرا. نعم.
الحديث الثاني عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
طيب خلاص نكتفي بهذا.